باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. المزمور 95 اللي هو أول مزمور في صلاة الساعة 9 اللي هو المزمور 96 في الطبعة البيروتية. سبح الرب تسبيحا جديدا، سبح الرب يا كل الأرض، سبح الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا، مهوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين، أما الرب فصنع السماوات، الجلال والبهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه، هللويا. المزمور ده يا أحبائي هو اللي اختارته الكنيسة عشان ترتل أول آيتين منه في بداية السنة القبطية الجديدة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد الناروز، بداية سنة جديدة للشهداء سنة 1720. وعيد الناروز يا أحبائي من أقدم الأعياد اللي كانت بلدنا مصر الفرعونية بتحتفل بيه. عيد الناروز دوت هو عيد رأس السنة المدنية عند قدماء المصريين. قدماء المصريين أجدادنا كان عندهم تقويمين، تقويم يخص السنة الدينية أو تقويم ديني، وتقويم آخر تقويم مدني. التقويم الديني ده كانوا يحسبوا بيه كل الأعياد والمناسبات الدينية زي إحنا سنة الشهداء عندنا، وكان في تقويم تاني التقويم المدني، ده اللي يتعاملوا فيه في كل أمور الحياة زي برضو ما إحنا عندنا السنة الأفرنجية والسنة القبطية. كان عيد الناروز دوت هو رأس السنة المدنية اللي يحتفلوا بيها أجدادنا قدماء المصريين، وكان دوت بداية السنة الزراعية، أول يوم في السنة الزراعية عند المصريين. وكان بداية السنة اللي هي النهاردة كان الاحتفال بتاع فيضان النيل، فكانوا يعتبروا ده بداية سنة زراعية جديدة، أول يوم فيها وأول شهر فيها اللي هو شهر توت. نعرفين الشهور ديت شهور استخدموها أجدادنا الفراعنة من أيام توت دوت. توت دوت كان إنسان مصري وكان بيحيا في قرية اسمها منتوت، لسه القرية دي موجودة لغاية النهاردة بنفس الاسم دوت، تبع مركز أبو قرقاص في المنيا. فكان بيحيا في هذه القرية وكان إنسان دارس للفلك، فقدر يحط تقويم لمصر علشان تمشي بيه. التقويم دوت عبارة عن 12 شهر، وكل شهر عبارة عن 30 يوم، يعملوا 360 يوم، يزيدوا عليهم 5 أو 6 أيام اسمهم الشهر الصغير. وبقوا ال 12 شهر دول اللي هم شهور السنة القبطية هي نفس الشهور اللي موجودة لغاية النهاردة في الكنيسة. دي كانت شهور السنة الزراعية أو السنة المدنية بتاعة أجدادنا قدماء المصريين، واتسمى أول شهر فيها باسم توت دوت، اللي هو بيعتبروه المصريين أنه هو عالم الفلك، وراجل ده أيضا المصريين مدينين له أنه هو أول واحد كتب اللغة بتاعة قدماء المصريين. اللغة قدماء المصريين في صورتها الأولى كانت اللغة الهيروغليفية، ما كانتش بتتكتب، أول واحد كتبها في شكل رسومات كان هو العالم توت دوت. الكلام دوت من سنة 400 قبل الميلاد. فبقى العيد بتاع النهاردة ده اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة، عيد الناروز دوت، كانت بتحتفل بيه بلدنا مصر من 4000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح. ولما دخلت المسيحية مصر كانت مصر ليها التقويم بتاعها السنة التوتية نسبة لتوت دوت. فجاء الأقباط المصريين اللي قبلوا الإيمان بالمسيحية حبوا يعملوا لنفسهم تقويم خاص بالكنيسة بقى، فاختاروا سنة 284 ميلادية اللي هي السنة اللي تولى فيها دقلديانوس العرش، وبقت هي دي بداية السنة القبطية أو السنة الكنسية أو التقويم الكنسي اللي خاص بمسيحي مصر أو بأقباط مصر. يعني بداية التقويم دوت كان يوم جمعة، كان موافق 29 أغسطس، كان سنة 284 ميلادية، ده بحسب التقويم الأفرنجي. اليوم دوت كان يعادل يوم الجمعة برضو، طبعا اليوم ما تغيرش، بس واحد توت سنة 4525 سنة توتية، ده كان الوقت في الوقت ده كده سنة 284 ميلادية، بعد 284 سنة من ميلاد السيد المسيح كانت مصر ليها تقويم التوتي كان يوافق 4525 سنة توتية من أيام توت. فجاهم الأقباط المسيحيين اللي قبلوا الإيمان بالمسيح خلوا بقى التقويم الجديد بتاعنا يوم الجمعة، طبعا زي ما هو اليوم ما تغيرش يوم واحد توت لأنهم حافظوا على نفس الشهور ديت، بس بقى سنة واحد للشهداء. دي كانت بداية التقويم الكنسي. يبقى إذن العيد دوت أصله عيد فرعوني، بداية السنة الزراعية اللي كانت مصر بتحتفل بيها، وحافظوا على نفس الشهور القبطية اللي كانت مستخدمة في مصر، ما غيروهاش. ال 12 شهر اللي أنا قلت عليهم دول بالإضافة إلى الشهر الصغير أو النسيء عبارة عن 5 أو 6 أيام. أسماء الشهور القبطية ديت منسوبة لآلهة فرعونية قديمة، يا إما منسوبة للموسم الزراعي بتاع مصر، لأن بقول لكم السنة ديت سنة زراعية. يعني الشهر الأول بقول لكم شهر توت، ده نسبة للعالم توت اللي هو كان في قرية من توت اللي هو حط التقويم، فسمى أول شهر باسمه شهر توت. ولأن الشهر دوت بداية الفيضان زي ما قلت لكم بداية السنة، فمن هنا صار المثل اللي يتقال توت اروي قبل ما يفوت، يعني لأنه شهر توت ده شهر الفيضان النيل، فبقى في مثل عند قدمائنا المصريين الحق اروي في شهر توت قبل الشهر ده ما يفوت، لأن ده شهر الايه؟ شهر فيضان النيل. ده الشهر الأولين. الشهر الثاني في السنة القبطية بتاعتنا شهر بابا، وبابا دوت إله الزرع. وتسمى ليه الشهر ده باسم بابا؟ لأنه في شهر بابا الأرض بتبتدي تخضر بالمزروعات، فسموا الشهر ده باسم إله الزراعة اللي هو بابا. وبابا ده بداية الشتاء، بابا بيجي في شهر 10 وشهر 11 أكتوبر ونوفمبر، فهو بداية الشتاء. فعلشان كده صار المثل بابا خش واقفل البوابة. أنا بوريكم يعني قد إيه التقويم بتاعنا مرتبط بالحياة المصرية القديمة، فالشهور ديت شهور مصرية قديمة مربوطة بالسنة الزراعية بتاعتنا، فلأن ده كان بداية موسم الشتاء، بابا خش واقفل البوابة، ده الشهر التاني. الشهر التالت شهر هاتور، وهاتور دوت إله الجمال، فكان الشهر ده مكرس عند أجدادنا يقدموا فيه عبادة للإله هاتور إله الجمال، وسموا الشهر الثالث باسم شهر هاتور أرضا لأنها مربوطة بالزراعة. شهر هاتور دوت الأرض بتتزين بجمال بهي، فراحوا قالوا دي نسبة لإله الجمال بيزين لنا الأرض. ليه؟ لأن في شهر هاتور معروف هو الموسم بتاع بذر الحنط القمح، عشان كده في مثل يقول إن فاتك هاتور استنى السنة لما تدور. ليه؟ لأنه شهر هاتور ده اللي بيبذروا فيه الحنط القمح، فتسمى بشهر هاتور شهر الجمال، لأنه الحنطة ديت اللي مننا يعني يبص في الفلاحين أو في الأراضي الزراعية عموما، لو شفت الحقل اللي مزروع بالحنطة تلاقي سنابل الحنطة ليها ورق لونه ذهبي، من بعيد تشعر أنه الأرض كأنها مكسية بالذهب، منظر بيبقى جميل جدا، والهواء لما يحرك سنابل الذهب دي بيبقى منظر بديع قوي. علشان كده بقى في مثل يقول لك هاتور أبو الذهب المنصور. ليه؟ لأنه الغيط بيبقى كأنه مكسي باللون الذهبي، عشان كده تسمى الشهر الثالث شهر هاتور نسبة لإله الجمال اللي بيزين الأرض، نسبة لأنه ده الشهر اللي بتبذر فيه بذار الحنط، ده الشهر الثالث. الشهر الرابع في الشهور القبطية اسمه شهر كياك. شهر كياك عند أجدادنا المصريين كان مخصص لعبادة العجل أبيس، وشهر كياك ده بيجي في أيام الشتاء، ومعروف أن أيام الشتاء النهار قصير والليل طويل، معروف كده أن ليالي الشتاء ليالي طويلة، فعلشان كده صار مثل في شهر كياك يقول كياك صباحك مساك، تقوم من فطورك تجهز عشاك. يعني واضح حتى المثل يعني انه ايه، انه اليوم قصير، يا دوبك الواحد يفطر اليوم يخلص يكون بيجهز العشاء. انا قصدي من الكلام دوت عايز اوريك قد ايه الشهور ديت شهور مصريه قديمه ومربوطه بالحياه المصريه، عشان كده اسمها شهور قبطيه. وسبق قبل كده كنا اتكلمنا في دخول المسيحيه مصر ان كلمه قبطي هي مصري. الشهر اللي بعد كده الشهر الخامس شهر طوبة، وشهر طوبة ده كان مخصص عند أجدادنا لعبادة الإله أمون، إله الشمس. معروف إن شهر طوبة ده شهر الرطوبة والبرد، تبقى الرطوبة شديد في عز الشتاء، فعلشان كده صار مثل من شهر طوبة يقول طوبة يخلي الصبية كركوبة نسبة للبرودة الشديدة اللي بتبقى في الجو. الشهر السادس شهر أمشير، شهر أمشير ده تملي بيجي في أيام الخمسين، فمعروف شهر أمشير فيه زوابع ورياح شديدة، حتى يعني زوابع أمشير. عشان كده في مثل يقول إيه، الكلام لطوبة والفعل الأمشير، يعني الناس كلها تقول طوبة برد طوبة برد، لكن في الحقيقة اللي برده شديد فعلا شهر أمشير نسبة للريح الشديدة اللي بتبقى في أمشير. ويقولوا أيضا أمشير أبو الطبل والزعابير نسبة للهوى الشديد اللي بيبقى موجود في شهر أمشير. الشهر السابع في شهور القبطية شهر برمهات، وشهر برمهات دوت تبتدي الجو يدفي شوية، الحرارة تزيد، فدي بتبقى مناسبة انه الزرع يبتدي يثمر. معروف انه الزرع اول ما الشمس تبتدي تشتد شوية دي بيبقى الثمر يبتدي ينضج في الزروع، فشهر برمهات بتبتدي الزروع تنضج. عشان كده برضو جه المثل برمهات روح الغيط وهات، لانه كانت الشهر برمهات ده تبتدي الخضروات كلها تبتدي تخضر في الشهر دوت. ولانه شهر برمهات تملي بيجي في الصوم الكبير، ففي مثل تاني يقول النصراني عاش ومات وما كلش اللحمة ببرمهات، لانه تملي شهر برمهات ده تملي بيجي في الصوم الكبير، وهكذا. يعني على هذا المثال بقى بقية الشهور ال 12 القبطية. يبقى دي أول نقطة، إنه عيد النوروز دوت اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة ده عيد من أقدم الأعياد اللي كانت بلدنا مصر بتحتفل بيه، بداية السنة الزراعية أو بداية السنة المدنية عند أجدادنا المصريين. ديت النقطة الأولانية. طب النقطة الثانية، اسم النيروز ده جه منين؟ كلمة نيروز ديت جاية منين؟ قلنا إنه العيد دوت عيد رأس السنة، وقلت لكم رأس السنة الزراعية هي بداية فيضان النيل، فكلمة النيروز جاية في الأصل من الكلمة القبطية نيارو أو إزمو، ني ال في القبطي، يارو يعني نهر، يارو أو الأنهار، يبقى نيارو أو يعني الأنهار، إزمو يعني بارك، فنيارو أو إزمو يعني مباركة الأنهار، ودي اللي احنا بنقولها في المرض نيارو أو إزمو، إن إحنا بنصلي في بداية في الأيام اللي إحنا فيها ديت بنقول لربنا بارك مياه النهر نيارو أو إزمو. عشان كده لو تاخدوا بالكم الأشية اللي إحنا بنصليها في الأيام اللي إحنا فيها ديت في القداس، أشية المياه، أذكر يا رب مياه النهر في هذه السنة باركة، لأن ده موسم الفيضان، ولأننا بيتابع في الجرنان الأيام ديت كل يوم يجيبوا منسوب المية خلف جسم السد، المية بتزيد قد إيه، فالسنة دي نشكر ربنا الفيضان جاي عالي، فده الموسم بتاع الفيضان، فإحنا بنصلي في كل قداس إن ربنا يبارك مياه النهر يسعدها كمقدارها كنعمته. فيبقى أصل الكلمة في القبطي نيارو أو إزمو، مباركة الأنهار، نسبة لأنه ده بداية فيضان النيل في الأيام ديت. طبعا على مدار السنين دوت حصل تغيير في التقويم، موضوع بقى كبير يعني هيبقى موضوع دراسي اكتر منه، فما كانش هيبقى مناسب ان نقوله في العشيه. حصل اختلاف في التقويم، فبدا يوم فيضان النيل يبعد عن يوم عيد النوروز اللي هو راس السنه، لكن كانوا الاثنين دول في الاول بيجوا مع بعض. عيد وفاء النيل اللي احنا بنحتفل بيه لغايه دلوقتي دوت كان تملي بيتزامن مع عيد النوروز اللي هو راس السنه الزراعيه اللي هو بدايه الفيضان، فده الاسم القبطي بتاعها نيارو أو إزمو. طيب اللي حصل إيه؟ اللي حصل لما اليونان دخلوا مصر، اليونانيين من عادتهم إنه أي اسم علم، يعني اسم إنسان أو اسم شخص، اسم علم يعني، يحطوا فيه حرف السين اللي هي السي بالإنجليزي، يعني سين بالعربي. نيارو ده النهر، قلت لك نيارو أودي الأنهار، فيبقى المفرد النهر نيارو. فاليونانيين لما دخلوا حكموا مصر النهر دوت راحوا ضايفين له السين زي هي عادتهم ما يضيفوا السين لأي كلمة علم، فبقت اسمها في اليوناني ني ياروس، زودوا حرف السين. طيب شيل الره وحط اللام، جت منها كلمة نيلوس، كلمة النيل باليوناني نيلوس، ومن نيلوس جه النيل، كلمة النيل دي مش كلمة عربي،
نهر بتاعنا ده اسمه نهر النيل. الكلمة دي جت منين؟ كلمة مش عربية، لكن النيل ديت جاية من الكلمة اليوناني نيلوس، ونيلوس ديت من الكلمة القبطي نيارو، واليونانيين أضافوا لها السين وشالوا الره وحطوا اللام، فبقت هي ديت نيلوس اللي هو النيل. فبقى النهر اسمه نياروس باليوناني. كلمة نياروس قريبة من كلمة فارسية اسمها نيروز، فبدت تستبدل كلمة نياروس اللي هي النهر بعد ما اليونانيين أضافوا لها حرف السين بكلمة نيروز الكلمة الفارسية. معروف أن الفرس حكموا مصر فترة، وفي أيام الفرس دخل العرب مصر. طيب كلمة نيروز بقى الفارسية معناها إيه؟ دي عبارة عن مقطعين، ني أو نو بالفارسي اللي هي جديد، اللي هي منها كلمة نيو بالإنجليزي، فني أو نو يعني جديد، روز بالفارسي يعني يوم، نيروز نيروز يعني يوم جديد يعني سنة جديد. فمن هنا بقى اسم العيد ده اسمه نيروز. يبقى أصل الاسم ده أولا الأصل القبطي نيارو النهر، بعد كده نياروس اليوناني، بعد كده نيروز اللفظ الفارسي. ده النقطة الثانية تسمية العيد دوت. يبقى عرفنا أصل العيد بتاعنا دوت عيد بيحتفلوا به أجدادنا قدماء المصريين 4000 سنة قبل المسيح، بداية السنة المدنية، بداية السنة الزراعية، بداية فيضان النيل. النقطة الثانية عرفنا أصل كلمة نيروز. تيجي النقطة الثالثة مظاهر الاحتفال بعيد النوروز دوت. العيد ده بقولك يا حبايا أول ما بدت مصر تحتفل به 4000 سنة قبل المسيح أيام مينا، مينا الأول، كان العيد دوت كان بيبقى عيد شعبي قومي، كل شعب مصر كان يحتفل به. وكان العيد دوت له عادات لطيفة جدا عند إجدادنا المصريين تتناسب مع بداية السنة. يعني كانوا معتادين في اليوم دوت كلهم يستحموا، وكان الاعتقاد المصري ان احنا بنبتدي سنة جديدة فبنستحم، يعني معناها ان احنا بنغسل قذورات السنة اللي فاتت عشان نبتدي سنة جديدة. لو احنا خدناها لينا بمفهومها الروحي ده اجدادنا يعني كان فكرهم كده. طيب احنا على مستوى الروح بداية سنة جديدة النهاردة ايه؟ ان الواحد يبتدي يغسل كل خطايا الماضي وكل اسام الماضي بالتوبة بالاعتراف بالتناول، يستعد الإنسان بداية جديدة لسنة جديدة. كنت بقول مرة قبل كده كل سنة ربنا يدي للواحد كتاب، الكتاب ده فيه 365 صفحة بيضة، وكل أعمال يعملها الإنسان تدون في هذا الكتاب. شوف أحبائي عمر كل واحد فينا كام سنة، بكام كتاب، بكام صفحة، بكام فعل، وحط تحت الفعل دوت كلمة أو فكر أو تصرف أو أو أو. طيب في الصفحات دي لو قعدنا نفر كل واحد فينا يراجع الماضي بتاعه، أكم من شرور، أكم من آثام، أكم من خطايا. طيب وإحنا النهاردة بنبتدي بنيروز جديد، بيوم جديد، بسنة جديدة، ببداية جديدة، بدفتر جديد، بصفحة جديدة. حلو إن إحنا نغسل كل آثام وكل خطايا الماضي ونبتدي مع المسيح بداية جديد. عشان كده نقول له بارك إكليل السنة بصلاحك، اجعل يا رب السنة دي إكليلها رأسها بدايتها، اجعلها سنة مبروكة، والبركة بالتوبة، البركة بالرجوع لله. فدي كانت العادة الأولى عند أجدادنا أنه في العيد دوت يستحموا في المية غسل الماضي. العادة الثانية كانوا يلبسوا في اليوم ده هدوم جديد، ولبس الهدوم الجديدة في العيد الهدف منها إيه؟ إن إحنا غسلنا أسام الماضي، غسلنا خطايا الماضي، طب حنبتدي مع ربنا بداية جديدة، حياة جديدة، سلوك جديد. ممكن قوي وانا قاعد اقعد اراجع الماضي، انا غلطت في كذا وغلطت في كذا وغلطت في كذا، وابتدي السنه زي ما كنت ماشي في نفس السك. يبقى يعني زي ما الكتاب قال زي خنزيره، متاسف يعني في اللفظ، الكتاب المقدس قال كده، تتغسل وبعد كده ترجع تتمرمغ تاني في حمقه الطين. تقول لي طب ما انا اتغسلت بالتوبه. حلو اتغسلت بالتوبه، بس فاضل انك تلبس ثياب جديده، اسلك سلوك جديد. التوبه يا احبائي مش بس ندم على الماضي، التوبة هي عزم القلب على تجديد الحياة وتجديد السيرة وتجديد السلوك. ادي معنى الايه؟ الثياب الجديد. علشان كده كان من عادة المصريين في اليوم دوت ياكلوا الزلابية اللي هي لقمة القاضي. يعني ايه الحكمة من كده؟ لقمة القاضي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق ومية، ما فيهاش خميرة. يعني عايزين يقولوا ان احنا هنبتدي السنة الجديدة بأكل إيه؟ أكل مفهوش خمير، ومعروف طبعا الخمير تملي رمز للشر، يعني معناه أن احنا هنبتدي السنة الجديدة بدون خميرة بدون شر. واللطيف يا أحبائي أنه كانت ديت الوصية اللي ربنا إداها لإسرائيل في بداية السنة الجديدة بتاعت إسرائيل. ربنا لما شعب إسرائيل كان موجود في مصر، جه ربنا قال لهم اليوم اللي انت هتخرجوا فيه في مصر يوم ذبح الفصح، هذا اليوم يكون لكم رأس الشهور، بداية جديدة، نبتدي سنة جديدة، نبتدي صفحة جديدة. قال لهم في شروط للعيد دوت، من ضمن هذه الشروط قال لهم انكم ما تاكلوش خبز مختمر، تاكلوا فطير. علامة ايه؟ علامة البداية الجديدة ان الواحد ينزع الخمير من حياته. عشان كده قال القديس بولس لنعيد لا بخمير الشر بل بفطير الإخلاص، ننزع الخميرة، ناكل الزلابية ديت. أيضا كان من عادات المصريين في احتفالهم بعيد الناروز، ولما أقول المصريين أنا أقول أجدادنا الفراعنة، وطبعا ظلت هذه العادات موجودة لما المسيحية دخلت بس بالمفهوم الروحي اللي أنا بقوله دوت، يأكلوا في العيد دوت الجوافة والبلح. السبب أنه دي أكتر فاكهة منتشرة في الوقت دوت، فده السبب ان كانوا معتادين يعني بياكلوا حاجه حلوه. طب الحاجه الحلوه اللي موجوده في الوقت اللي احنا فيه ده ايه؟ الفواكه اللي موجوده اكتر حاجتين، الجوافه والبلح. فعشان كده بقى المصريين نوع من الاحتفال ياكلوا الفاكهه دي. طبعا لما دخلت المسيحيه بقت ليها صبغه روحيه، البلح ده اللون الاحمر لون الدم، دم الشهداء، هنشوف دلوقتي ايه اللي دخل الشهداء في الموضوع. والحاجه الثانيه انه قلب البلح ابيض. الشهيد يا احبائي رغم انه كان بيسفك دمه من الخارج لكن قلبه لم يضمر شر، لم يضمر رغبة في الانتقام، لا كان قلبه أبيض من جوه. الشهداء كانوا بيتذبحوا وكانوا بيطلبوا الغفران للي بيذبحوه، فبقى البلح دوت إيه؟ ده صورة الإنسان المسيح، حتى وإن كان معذب من الخارج، حتى وإنسان بيهرق دمه، إلا إن قلبه باركه ولا تلعنه. المهم بقول يا أحبائي إن ظلت الاحتفالات ديت بعيد الناروز حتى لما العرب دخلوا مصر، وكانوا كل المصريين يحتفلوا باليوم دوت، لأن زي ما قلت لكم ده أساسا يوم بداية رأس السنة المدنية، بداية فيضان النيل. والتاريخ يحكي أنه المماليك كانوا يحتفلوا جدا باليوم دوت، الفاطميين في عهد الدولة الفاطمية كان الاحتفال بعيد الناروز ده احتفال قومي في كل مصر، وكان بيشترك فيه الحاكم نفسه حتى وإن كان غير مسيحي، لدرجة أن المقريزي في تأريخه لتاريخ مصر قال أنه كان اليوم دوت بيبقى عطلة لكل المصريين. العيد بتاعنا دوت عيد قومي، عيد مصري قديم، عيد وفاء النيل، فكان عيد قومي لكل المصريين، وكانت بتمنح فيه عطايا كتير. استمر الحال دوت يا أحبائي لغاية أيام السلطان الظاهر برقوق، ده في عهد المماليك. والظاهر برقوق دوت منع الاحتفال بعيد الناروز، وبدأ يدي عقوبات شديدة لأي إنسان يمارس أي مظاهر للاحتفال في العيد دوت. الكلام ده كان في سنة 1100 للشهداء، يعني في القرن الـ 14، يعني من 600 سنة أو 620 سنة بالضبط، يعني لغاية 620 سنة كانت كل مصر بكل شعبها يحتفل بعيد الناروز دوت. يبقى عرفنا أصل العيد، عرفنا أصل الكلمة، عرفنا مظاهر الاحتفال بيه. طب تيجي نقطة بقى اللي تهمنا، طب إيه علاقته بالكنيسة؟ طب ده عيد قومي، عيد فيضان النيل، طب إحنا مالنا ومال؟ قلت لك يا أحبائي لما المسيحية دخلت مصر فكان في تقويم التوتي اللي أجدادنا ماشيين بيه، سنة 4525 توت، كان عند الغرب سنة 284 ميلادية، دي السنة اللي دقلديانوس فيها تولى العرش. مصر كانت خاضعة لحكم الرومان من سنة 30 قبل ميلاد المسيح، كان مصر بيحكمها الرومان بعد ما هزموا الملكة كليوباترا البطالسة، وانتهى عصر البطالسة وبدأ العصر الروماني. الكلام دوت كان في سنة 30 قبل الميلاد، وبدوا الرومان يحكموا مصر 7 قرون لغاية سنة 700 تقريبا ميلادية لما العرب دخلوا. أول اضطهاد اتعرضت ليه الكنيسة يا أحبائي كان على أيدين الرومان، وأول إمبراطور بدأ يضطهد المسيحية بقوة كان نيرون. ومن نيرون جهم 10 أباطرة رومانيين متتاليين، البعض ما بينهم وبين بعض فترات زمنية قليلة كان ربنا مديها كفرصة هدنة للكنيسة، راحة للكنيسة. لكن 10 أباطرة دول جهم وراء بعض، بدوا بنيرون وانتهوا بدقلديانوس، كانت أمر فترة اضطهاد شافتها الكنيسة. نيرون دوت هو اللي صلب معلمنا القديس بطرس، وهو اللي قطع راس بولس الرسول، هو اللي على ايديه استشهد القديس لوقا، فده أول واحد في أباطرة الرومان بدأ يضطهد الكنيسة. كان أمرهم وكان أشدهم وكان أقصاهم دقلديانوس. لما نرجع للتاريخ يا أحبائي، واللي عمله دقلديانوس في الكنيسة شيء لا يمكن العقل يتصوره. أولا دقلديانوس ده يقال إن أصله كان مصري، كان من صعيد مصر، كان بيرعى الماشية بغنم أو اسطبل يعني بمعنى أدق الخيل، ودخل في الجيش الروماني، وقدر كان إنسان مخادع جدا، قدر يتجوز واحدة من الأميرات بطريق الخديعة، وصل إن هو جلس على العرش الروماني بقى هو حاكم أو إمبراطور روما. في بداية حياته كان مسيحي، لكن حصل خلاف ما بينه وما بين أسقف روما. الأمر الثاني إن هو لما جه مصر هنا لقى مقاومة جديدة جدا من المسيحيين في مصر، فأنكر الإيمان المسيحي ورجع للعبادات الوثنية، وبدأ يكيل العزبات للمسيحيين بصورة شديدة جدا. يعني السنكسار يحكي إن يوم 29 هطور قتل 840 ألف مسيحي. عايزك تتصور 840 ألف مسيحي يتدبحوا بأمر دقلديانوس. دقلديانوس يا أحباء علشان يضطهد المسيحية عمل 4 حاجات، خطة شيطانية محكمة. الأمر الأول هدم الكنائس، ده أمر في كل الإمبراطورية الرومانية، كل الكنائس تتهد، وروما دي كانت بتحكم العالم كله بما فيها مصر. صار بقى لما يطلع مرسوم عالمي هدم الكنائس في العالم. نمرة 2 حرق كل الكتب المقدسة، حرق كل الكتب، لدرجة أنه كان المسيح لو سلم الكتب المقدسة اللي عنده ينجو من العذاب، بس يجيب الكتب اللي عنده، سواء كانت كتب كنسية زي اللي احنا بنصلي بيها في الكنيسة، الكاتاميروس، الأجبية، الخلاجي، السنكسار، كل الكتب الكنسية، يا إما الكتب المقدسة الأناجيل والرسائل وكتب العهد القديم والعهد الجديد. الأمر الثالث قتل، وبدأ بقتل الأسقفة والكهنة، وطبعا كل اللي يتمسك بالإيمان المسيحي. الأمر الرابع طرد المسيحيين من الوظائف الحكومية بتاعته. تصور خطة، يعني فعلا خطة محكمة، يهد الكنائس، يحرقوا الكتب المقدسة، يقتلوا رجال الدين وكل إنسان مسيحي متمسك بإيمانه، اللي في مراكز واللي في مناصب من المسيحيين يا إما ينكر الإيمان المسيحي يا إما ينكرش من الشغل بتاعه. يعني أظن يا أحبائي خطة. ودقلديانوس ده حكم 10 سنين، 10 سنين كانت شغل الدقلديانوس إنه إزاي يمحو المسيحية، لدرجة إنه التاريخ يحكي إنه هو أقسم بالآلهة بتاعته إنه هو لابد أن يقضي على المسيحيين عن بكر أبيهم، يعني يموت المسيحيين كلهم، وقال لن يتوقف سيفي ولا سيف جنودي إلا لما الدم بتاع المسيحيين يوصل لركبة الخيل بتاعتي. ده اليوم اللي قتل فيه 840 ألف مسيحي، مستني لما الدم في الشوارع يعلى لغاية ركبة الخيل. وفعلا لا هو ولا جنوده، ده كان هو بنفسه جه مصر هنا وبقى العزبات تتم على ايديه وتحت اشرافه، فما بالك بقى بقية الولاة اللي في المملكة بقى الرومانية، ده يقول لك ده الامبراطور بنفسه بيتابع الموضوع. يبقى كان ايه اللي بيحصل في الوقت دوت. ومن رحمة الله بالمصريين يا احبائي، لانه الحادثة دي حصلت في مصر، انه الحصان بتاعه اتزحلق، فلما اتزحلق نزل على ركبته، فركبته الحصان اتعصت دم، فشعر يعني ان انا كده هو فيت بالنادر بتاعي، اهو الدم وصل لغايه ركبه حصان. لو ما توقف في اليوم ده عن سفك دم المسيحيين، ايه رايكم يا احبائي؟ شوفوا خطه الشيطان. الشهداء يا احبائي اللي احنا بنسمع عنهم، ماري جرجس استشهد على يد دقلديانوس، ست ديميانا، ماري مينا، القديس جورجيوس، القديس تدرس المشرقي، إيه كل دول استشهدوا على ايد دقلديانوس، والقديس أبسخريون الإليني، كل الشهداء دول في عهد دقلديانوس. ودقلديانوس يا احبائي شعر قال كده ان مصر هي راس الحي، يعني هو بحسب فكره يعني في تشبيه الحيه، يعني تشبيه وحش، يعني قال لك اساس المسيحيه مصر. انا لو قضيت على المسيحيه في مصر انا هقضي على المسيحيه في العالم كله. عشان كده جيب نفسه وتحت اشرافه ومتابعته تم اضطهاد المسيحيين. ودي تبين يا احبائي انه من بدايه التاريخ مصر ليها ايه، ليها دور قوي. مصر ليها دور قوي من بدايه المسيحيه، وليها دور اقوى في فتره ضد المسيح. طبعا معروف ان ضد المسيح لما يظهر هيظهر في ارض اسرائيل، وحتم حرب رهيبه جدا هيبقى موقعها في الشرق، فالشرق هو محطه انظار العالم كله. وضد المسيح هيقاوم كل الالهه وحيقضي على كل الديانات الاخرى بلا استثناء، مفيش دين هيقف قدامه، هتتبقى امامه بس المسيحيه. فهيكون كل اضطهاده بالاكثر على مسيحي العالم عموما، لكن بالاكثر على مسيحي مصر، لانه الشيطان يعلم ان شعب مصر موضوع في بركه خاصه من يوم ما السيد المسيح جه وزاره واستودع البركه في مصر وبارك شعب مصر. فعارف ان مصر دي هيكون ليها دور قوي جدا، وخصوصا قبل مجيء المسيح الثاني. فبقت في مسؤوليه يا احبائي ملقاه على عاتقنا احنا كمسيحيين كأقباط بالذات. فبقول يا احبائي ادي الخطه اللي وضعها دقلديانوس، خطه محكمه. طب النتيجه ايه؟ قدر دقلديانوس يمحي المسيحيه؟ فين دقلديانوس النهارده؟ بنحكي عنه النهارده. واللي اقسم في يوم من الايام انه يقضي على المسيحيه قضي عليه من قبل رب المسيحيه، والمسيحيه باقيه. وده درس وعبره يا احبائي لكل حاكم، درس وعبره لكل حاكم يحكم. ما في حاكم يا احبائي، ارجعوا اقروا التاريخ، ما في حاكم وقف يضطهد الكنيسة إلا لما انكسر تحت رجلين الكنيسة، وآخرها سنة 80 أو 81 في تجبر في كبرية وقف يتحدى الكنيسة اتكسر تحت رجلين الكنيسة. فده درس يا أحبائي. هتقوم ضيقات ضد الكنيسة زي ما هنشوف حكمة المسيح منه، لكن في النهاية وعد الله إن كل آلة صورت ضدك يا كنيسة لن تنجح، وكل اللي يقوم عليك ينكسر تحت رجليك مهما كانت الخطة. درس لكل من يعتبر في كل حكام العالم. فبقول يا أحبائي من هنا لما جيهم بقى أجدادنا الحكمة عايزين نعمل لنفسنا سنة. طيب نبتدي السنة دي إمتى؟ قال نبتديها سنة تولي دقلديانوس العرش. يا أحبائي على حكمة أبائنا، عشان كل مرة لما نقول إحنا في سنة، السنة اللي احنا بديناها النهاردة بنعمة المسيح وبركته 1720، كل ما ننطق الرقم دوت نفتكر قد ايه الكنيسة دي محمية. يا احبائي احد المؤرخين قال ان كانت عجائب الدنيا 7 فالعجب نمرة 8 وجود مسيحية في مصر. اقروا التاريخ يا احبائي، اقروا تاريخ، واقروا مش هقولك اللي كتبوه مؤرخين مسيحيين، اقرا اللي كتبوه المؤرخين الغير المسيحيين اللي أدانوا بدين مضطهد المسيحي. في أكتر من كده؟ روحوا اقروا اللي كتبوا المقريزي في الاضطهاد اللي عملوه العرب ضد الكنيسة، إنسان مش مسيح بل يدين بدين العرب، اقرأ اللي كتبوا المقريزي. إذا كان واحد من نفس دين العرب وقال هذا الكلام، وما الحقيقة كانت شكلها إيه؟ الحقيقة كانت شكلها إيه؟ طب وإيه؟ وبقي الكنيسة وستبقى. فعشان كل مرة لما نقول السنة 1720 للشهداء نزداد ثقة ونزداد إيمان ونزداد يقين إنه الكنيسة بتاعتنا محمية في المسيح. أبواب الجحيم لن تقوى عليه. ودي إيه؟ ده السماء والأرض يزولوا وكلمته، ده هو اللي قالها. أبواب الجحيم لن تقوى عليه. وهيجي اليوم يا أحبائي بقول لكم في ظهور ضد المسيح هيقضي على كل أديان العالم بلا استثناء، ولن تتبقى إلا المسيحية، وحيبيض الرب بنفخة فيه في مجيئه الثاني، وتظل الأرض للرب ولمسيحه. فبقول يا أحبائي كل مرة لما ننطق سنة الشهداء دي تدينا يقين وتدينا ثقة وتدينا ثبات وتدينا قوة وتدينا إيمان وتدينا دفعة. فأبائنا قالوا لا، إحنا نحط التقويم بتاعنا، مش ده أكتر واحد اضطهدنا، طب نخليه ده عنوان تقويمنا. أي واحد حيجي يضطهد الكنيسة صدقني ما هيعمل زي ما عمل دقلديانوس، طبعا إلا ضد المسيح، إلا ضد المسيح. ستكون ضيقة لم يكن مثلها منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله، ولن يكون ضيقة لم يكن مثلها. فكل مرة وإحنا بنتذكر سنة الشهداء نتذكر إن مهما تعرضت الكنيسة هي بقية، والبرهان 1720 اللي إحنا بننطقها واللي إحنا بنكتبها في تقويمنا القبطي. طيب السؤال يا أحبائي اللي أنا أحب أختم بيه بقى كجانب روحي، ليه المسيحية اتعرضت لهذه الاضطهادات الشديدة؟ إيش معنى ليه؟ طب ما في أديان كتير كانت المسيحية بتدعو للتوحيد، طب ما هي اليهودية بتدعو للتوحيد، طب إيش معنى يعني المسيحية هي اللي فيها القوة ديت، يعني في مقاومة شديدة ديت؟ فدي النقطة الأولانية، ليه الاستشهاد، ليه الاضطهاد، ليه الضيق اللي واقع على الكنيسة؟ النقطة الثانية، طب الشهداء دول احتملوا الضيقات دي ازاي؟ النقطة الثالثة، طب احنا دورنا ايه؟ ثلاث نقط اختم بيهم، النقطة الأولانية ليه؟ النقطة الثانية الدافع، النقطة الثالثة ازاي؟ ليه استشهاد؟ الدافع اللي خلى الشهداء يحتملوا، طيب ازاي انا احتمل الضيقة ديت لما تيجي؟ النقطة الأولانية احبائي ليه الاستشهاد؟ ليه في ضيقات شديدة على الكنيسة كده من بداية ما وجدت الكنيسة على الأرض؟ اليهود اضطهدوها، اقرأ سفر الأعمال. بعد اليهود الرومان بضراوة يا أحبائي، بضراوة، يعني أنا الوقت ما كانش هيتسع أن أنا أقعد أسرد 10 أباطرة زي ما بقول لك، بدءا بنيرون وانتهاءا بدقلديانوس. طبعا بعد كده جت اضطهادات، بس ده كان اضطهاد رسمي بأمر مباشر من الإمبراطور. 10 أباطرة متتاليين. طيب ليه ما سمعناش ان الديانة اليهودية حصل اضطهاد عليها؟ ليه ما سمعناش ان اي دين اخر ناس دبحوهم بسبب ايمانهم؟ في الاديان الاخرى يا احبائي نسمع انه في ناس بيستشهدوا، طب بيستشهدوا ليه؟ بيموتوا ليه؟ بيموتوا لان هم بيهاجموا دين ويدبحوا فيهم، فالدين التاني يهاجم فيهم ويدبح فيهم، يا إما هم عايزين يفرضوا الدين بتاعهم بالقوة فيدخل بالقوة وبالحرب وبالسلاح، تقبل الدين بتاعنا ينموتك فندخل في حرب مع بعضين. هذه الحروب اللي في كل الأديان، لكن عمرنا ما سمعنا إن دين ما بيحاربش وفي سيف واقع عليه وبهذه القوة وبهذه الضراوة إلا الإيمان المسيحي. ليه؟ هو ده السؤال. يعني المسيحي ما مسكش سيف وراح يحارب عشان كده دخل في حرب واتدبح، لا ده هو مش ماسك سيف، إنما ده سيف واقع عليه. السيد المسيح قال ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. سيف إيه؟ سيف في إيدين أتباعك يا يسوع؟ قال لا، سيف في إيدين الأعداء على رقبة أتباعك. يعني السيف مش في إيدين المسيحيين اللي المسيح جاي يلقيه على الأرض، لا ده سيف في إيدين أعداء المسيحيين. المسيح حالا جاي عشان كده، عشان كده تقرأ كلام الكتاب المقدس، في العالم سيكون لكم ضيق، هتكونوا مضطهدين، ستكونون مبغضين من الجميع، حط خط تحت الجميع ديت، من الجميع من أجل اسمي. لدرجة السيد المسيح قال تأتي ساعة أي وقت يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم قربان لله. يعني تسأله بتقتل المسيح ليه؟ قال لك بعمل كده عشان خاطر ربنا، برضي ربنا، بقدم ذبيحة لله. تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم قربان لله، يعني بيقتل في سبيل الله. بيقتل مين؟ بيقتل المسيح. طب ليه؟ أنا أعرف لو المسيح مسك سيف يحاربك حربه ماشي، بمبدأ العين بالعين والسن بالسن، لكن ده مش مسك لك سيف، ده مش عايز منك حاجة، أنت ليه مسك له سيفه وبتذبحه؟ سؤال. ليه الاستشهاد يا أحبائي؟ ليه الضيقات الشديدة اللي بتمر بيها الكنيسة؟ في الحقيقة يا أحبائي في سببين، في سببين، سبب من جهة الشيطان وسبب بحكمة المسيح الإلهية. السبب الأولاني اللي من جهة الشيطان إنه العالم زي ما قال لنا ربنا يسوع وضع في الشرير، ورئيس هذا العالم الرئيس بتاع الأرض مين؟ الشيطان. رئيس العالم الشيطان، دي كلمة السيد المسيح، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. رئيس العالم ده الشيطان. فالعالم ده إيه؟ مملكة الشيطان. طيب المسيح جه في وسط العالم، في وسط مملكة الشيطان، في وسط مملكة إبليس، وحط المملكة بتاعته. مبادئ المسيح ضد مبادئ العالم، فكر المسيح ضد فكر العالم. لو الكنيسة دي برا العالم ماشي، لكن لأنها جوه العالم عشان كده واقع عليها اضطهاد من العالم. عشان كده قال لنا ربنا يسوع أنتم في العالم لكنكم لستم من العالم. عشان كده لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم. في تضاد، ما أنا في وسط المملكة دي أقمت المملكة بتاعتي، طب مملكتي ضد مملكة العالم، مبادئي ضد مبادئ العالم، فكري ضد فكر العالم، طب مين الرئيس بتاع العالم؟ الشيطان. فمن هنا بقت فيه مضادة للمسيحية من قبل الشيطان، بدت من معركة الصليب، من معركة الجلجس، وامتدت عبر العصور، وحتى مجيء المسيح الثاني للدينونة عند جبل الجلجس في نفس المكان. في نفس المكان اللي أعلن فيه المسيح حبه للبشرية، هو نفس المكان الذي سينصب فيه كرسي القضاء للبشرية، في نفس المكان. فحتظل المعركة دي إيه؟ طول ما في كنيسة على الأرض في وسط مملكة الظلمة ديت، هتفضل المضادة ديت موجود. عشان كده قال لنا معلمنا القديس بولس، مصارعتنا ليست مع لحم ودم. احنا مش بنصارع، او مش احنا بنصارعش العالم اللي بيصارعنا. ايه لحم ودم فلان؟ لا مش فلان. مصارعتنا ليست مع لحم ودم، مع السلاطين، مع ولاة العالم، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. اجناد الشر الروحية دول مين؟ دول الشيطان، السلاطين، ولاة العالم، دول الولاء اللي اقامهم الشيطان في العالم، مش رئيس العالم. فمن هنا بقت فيه مضادة من الشيطان للكنيسة، بقت فيه مضادة من الشيطان للكنيسة. ده السبب الأولاني يا أحبائي اللي من أجله في سيف واقع على الكنيسة، في اضطهاد واقع على الكنيسة من قبل الشيطان رئيس العالم. يستخدم بقى الولاة، يستخدم السلاطين، يستخدم كل من له سلطة بصورة أو بأخرى على أولاد ربنا. ده من جهة الشيطان. طيب ما المسيح ضابط الكل، ما المسيح قادر أن يمنع الشيطان؟ صح، الشيطان مقيد يا أحباء، بدءا من الصليب، بدءا من الصليب الشيطان قيد لمدة 1000 سنة. 1000 سنة يعني مش 1 2 3، يعني 1000 بالحساب بتاعنا. 1000 سنة دي فترة زمنية، الفترة ديت ما بين مجيء المسيح الأول وما بين مجيئه الثاني، ده 1000 سنة. يقعدوا 1000، يقعدوا 2000، يقعدوا 10، يقعدوا زي ما يقعدوا، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. يوم عند الله كـ1000 سنة، و1000 سنة كيوم. إلى أن يحل الشيطان يسيرا من أسره قبل مجيء المسيح الثاني، وحيحل في فترة ضد المسيح. فلما بقولك اللي بيحصل دوت مضادة من الشيطان، المسيح ضابط الكل، لكنه بيسمح بكده، وهيسمح بالأكتر قبل مجيئه التاني، هيحل الشيطان من أسره يسيرا برضه. طيب ليه؟ ليه المسيح سامح بكده؟ سامح بكده يا أحبائي لأجل تنقية الكنيسة، سامح بكده لأجل تنقية الكنيسة. عارف الشجرة؟ الشجرة دي تتعرض لريح شديدة جدا. الريح الشديدة دي بتعمل ايه؟ بتخلي الورق الدبلان، الورق الاصفر، يقع من الشجر. طب وقوع الورق دوت نافع للشجر، لانه لما الورق ده بيقع بيدي فرصة في فصل الربيع ان البراعم تخرج من الشجر. صح سقوط الورق مؤلم، انما نافع للشجر لاجل نموها ولاجل ازديادها ولأجل ثبات. هكذا الكنيسة يا أحبائي، المسيح يسمح بريح شديدة على الكنيسة، بيعمل إيه؟ تنقية. سمعان سمعان هوذا الشيطان طلب أن يغربلكم. المسيح يسمح بالديات دي للغربلة، لتنقية الكنيسة. تنقية من مين؟ من المسيحيين الشكليين، من المسيحيين اللي ملهمش عمق، من المسيحيين اللي موجود جوه الكنيسة لأي صورة من صور النفع، نفع مادي، نفع أدبي، أي صور النفع. دول بيضعفوا الكنيسة، يسمح المسيح بالدقات الشديدة ديت عشان دول يتنقوا. زمرة أبائنا الرسل الأطهار القديسين 12 زمرة نقية، بس فيهم سواد، فيهم واحد وحش. ربنا قال طيب نغربل الكنيسة. الغربلة دي وقعت مين؟ وقعت القش، وقعت التبن، وقعت الزوان. عشان كده النهاردة الإنجيل قال إيه؟ اختارته الكنيسة في بداية رأس السنة، يشبه ملكوت السماء شبكة مطروحة في البحر، بتلم من كل نوع، فيها الجيد وفيها الرضي. طب الرضي ده بيضعف الكنيسة. المسيح يقول معلش، ما أنا من وقت للتاني هجيب غربلة للكنيسة، ههز الكنيسة عشان كل الضعيف دوت يسقط، يتهاوى، يتبقى القوي، يتبقى اللي بيتبع المسيح من أجل شخص المسيح. عشان كده يا أحبائي مرات كتير تيجي للواحد يقول لك إيه مال ربنا؟ يعني إحنا مرات كتير نشتكي، مال ربنا بيعمل كده ليه؟ ماله مطول الدقيقة ليه؟ ما يفك الموضوع. لا ما تقولش كده، لأن دي لأجل التنقية، دي لأجل إن تبان معدن الإنسان وثبات الإنسان ونقاوة الإنسان والتصاق الإنسان بالمسيح حق. الدقيقة دي مين اللي يقع فيها؟ الهش. لكن الثابت يزداد ثبات ويزداد رسوخ ويزداد ارتباط ويزداد يقين. عشان كده برضو الإنجيل اللي اخترته لنا الكنيسة النهاردة في العشية قال لك يشبه ملكوت السماوات إنسان يطلب لآلئ حسن، يطلب لآلئ، لقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما له. مين اللؤلؤة الوحيدة كثيرة الثمن؟ ربنا يسوع. يبيع كل حاجة، يخسر أي حاجة في سبيل أنه يقتني هذه اللؤلؤة. فمين اللي يثبت في الدقات دي يا أحبائي؟ اللي هدفه، اللي غرضه شخص يسوع المسيح. عشان كده القديس يوحنا قال لنا منا خرجوا، منا ناس مننا خرجوا. البعض خرج بدقات والبعض خرج بدون دقات. ده النهاردة يا أحبائي الواحد بيتعجب، أو مش بيتعجب، الواحد بيبص للمسيح بينقي الكنيسة. ناس بتترك الكنيسة النهاردة بدون إغراءات، يعني في ناس تحت تهديد يقع، النهاردة في ناس بدون تهديد، لمكسب مادي، لشهوة جسدية، بنت أو ولد يسيب الإيمان بدون أي ضغط، بدون أي تهديد، تسمع بنت سابت المسيح ومشت. إيه ديت؟ ورق. بنحزن ما ننكرش يا أحبائي، لكن في النهاية ورق، والمسيح بينقي الكنيسة. عشان كده قال القديس يوحنا منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا. هم كانوا في وسطينا بس ما كانوش مننا، ما كانوش مربوطين. لأنهم لو كانوا منا، لو هم فعلا مربوطين بالمسيح، ما كانوش خرجوا. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يهوذا خرج ليه؟ عشان مش مننا. وعلى مثال يهوذا كثيرين قدام ضيق، قدام تجربة، قدام ألم، قدام إغراء، راحوا فين؟ ورق، تبن، دبلان، مش مرتبط بالكرمة، وقع. فالمسيح بينقي الكنيسة يا أحبائي، ولابد أن التنقية ديت من كل فترة، مش عصر وخلص. كل فترة المسيح كده ينقي الكنيسة. ليه؟ عشان الزوان يطلع. يبقى إذن يا أحبائي ليه الاستشهاد؟ قلت لك من جهة الشيطان، لأنه في وسط مملكته أقيمت مملكة المسيح كنيسة، فجاية مضادة، شيء طبيعي. عشان كده قال لنا القديس يوحنا لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم، مش طبيعي. أنت في وسط مملكة لا أنت منها ولا مبادئك مبادئها، بل اتجاهك ضد اتجاه المملكة دي، يبقى لازم يحصل مضادة. إيه الصليب يا أحبائي؟ خط كده وخط كده، خطين عكس بعض، لازم يحصل صليب. لكن لما الخطين يبقوا في اتجاه واحد خلاص ما بقاش في صليب. السبب الثاني من جهة المسيح لأجل التنقية، دي النقطة الأولانية. ليه الاستشهاد؟ ليه الدقات؟ ليه التجارب؟ ليه الألام؟ بأي صورة من الصور يا أحبائي؟ يعني مش شرط الدقات بس، تعالى أنت مسيح هنذبحك، لا، أي ضيق لأجل أن يهز إيمانك المسيح، ضيق واقع علينا. يعني كلام التجديف وكلام التعيير وكلام المهاجمة على الإيمان المسيحي، ده إيه؟ ضيق واقع على المسيحيين. مين يثبت؟ اللي مرتبط بالمسيح. مين يتهز ويتشك؟ اللي ملوش جدر، اللي ملوش أساس، يقع. ضيق من جهة أمور مادية، ضيق من جهة وضع اجتماعي، دي من جهة مكانة في المجتمع، ديات يعني الديات بس مش 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 سيف وتعالى هنذبحك، لا الديات ليها أشكال كتير. كل صور هذه الديات إيه؟ لأن أنت موجود في مملكة أنت مش منها، أنت موجود في مملكة أنت مضاد للمملكة ديت. تصور شارع كده اتجاه واحد وأنا ماشي ضد الاتجاه، لازم أتصدم طول ما أنا ماشي. ليه؟ لأن ماشي ضد الطيار. طيب المسيح سامح بكده ليه؟ قلت لك لأجل تنقيتنا، لأجل ثباتنا، لأجل تمسكنا بالإيمان يا إمن. عشان كده ربنا في القديم قال لما شعب إسرائيل يكون طالع في الحرب قال لهم اللي خايف يرجع يروح. يعني القانون عند إسرائيل إيه؟ الشريعة، سفر التثنية. قال لهم وإحنا طالعين الحرب يقف الكاهن في وسط الجيش، اللي خايف يمشي. ليه؟ الحرب دي ما ينفعش فيها اللي بيخاف، ليه؟ لأن داخلين في حرب. فمين اللي يرتد؟ مين اللي يرجع؟ الضعيف، المهزوز، اللي مش ثابت، اللي مش مرتبط. فدي لأجل التنقية. طب ارجع اقرأ ازاي اضطهدوا المسيحيين يا احبائي في القديم، يعني صور بالحق يقشعر منها البدن. يعني اسهل حاجه، اسهل حاجه يذبحوه، دي 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 اس ده ما فيش اضطهاد، ده بيطبطب عليه لما يجيبوا واحد ويقطعوا له راسه، دي ده ما فيش اضطهاد. انما الاضطهاد ايه؟ اسمع طرق الحرق، طرق رهيبه. يجيبوا سياخ يحطوها في جنابه، ينيموه على حديد ملهل بنار، حاجات مش ممكن. أجساد المسيحيين كانت بتتشوي زي ما الناس بتشوي اللحوم في البيت، يتشوي، تطلع ريحة شياط، شوه ومشوي. اللي يكبه رصاص مغلي في بقه، يفتح بقه ويكبه رصاص مصهور جوه بقه. اللي يشدوا له الأظافر بتاعته، اللي يقطعوا له أعضاءه. كانوا يجيبوا يجوا على شجرتين كده ويروحوا شدين الفرعين جامد، يقربوه من بعض ويربطوا فيهم المسيحي إيده رجل هنا وإيده رجل هنا، وفجأة يسيبوا الشجرتين يروحوا مفرودين. المسيح ده تلاقيه اتقطع أشلاء. صور يا أحبائي لا يمكنوا بيتفننوا في تعذيب المسيحيين. طيب السؤال الثاني، إزاي احتملوا حقيقي؟ يعني إزاي الناس دي احتملت الألام الرهيبة ديت؟ قالوك يا أحبائي طبعا نمرة واحد ما أقدرش أتجاهلها هي نعمة الله، دي مش في طاقة بشر يا أحبائي. ألام الشهداء ديت مش في طاقة بشر أيا كان. يعني عايزك تتصور معايا ماري جرجس 7 سنين يا أحبائي، حاجة شيء مذهل. شاب عنده 23 سنة 7 سنين متصلة يروحوا ولاه وييجوا يضطهدوا في الراجل دوت، وقعد جوه السجن وكل واحد يتفنن له في تفنينة جديدة. 7 سنين اضطهادات جسدية واضطهادات نفسية، وده ايه؟ ده شاب صغير 23 سنة، يعني مش راجل مثلا، شاب. عشان كده استحق ان ياخد لقب امير الشهداء من فم المسيح نفسه، من فم المسيح نفسه. لما بنقول على ماري جرجس امير الشهداء، مش احنا ككنيسة اللي ادينا له لقب، ده المسيح نفسه سهل له وقال له لم يكن بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا، ولم يكن بين الشهداء اعظم منك يا امير الشهداء. دي من فم المسيح. ليه؟ لانه يقول لي ازاي احتمل ده؟ شيء رهيب، ده شيء رهيب، شيء لا يمكن العقل يتصوره. شاب 23 سنة 7 سنين عذبات متصلة. طب احتمل ازاي؟ نمرة واحد يا احبائي، دي نعمة الله. بس النعمة دي لمين؟ ايه اللي كان جوه الشهداء خلى النعمة دي تنسكف فيهم بفيض؟ طبعا جوانب كتيرة. الجانب الاول والاساسي محبة في شخص المسيح، محبة في شخص المسيح. إيه اللي خلى الشهداء دول يثبتوا في الاضطهادات ديت؟ محبة فيه، شعروا بأن المسيح أحبهم. طب أحبني إيه؟ أحبني، مات من أجلي. قالوا له رب وإحنا لو اتدبحنا تحت رجليك قليل، أنت السيد، أنت القدوس، أنت الخالق، أنت الرب، أنت الإله، مت من أجلي، أنا لو مت عشانك قليل ما يسويش. عشان كده قال له بولس الرسول بحب متدفق لشخص يسوع المسيح، قال له من أجلك، عشان خطرك، كرامة لي، كرامة لمحبتك، كرامة لحبك، كرامة لشخصك، نمات كل النهار. ده احنا يعني طول النهار يقعدوا يذبحوا فينا، مش يذبحونا ذبحه واحده وخلاص. قالوا لا، احنا طول النهار يمسكوا سكينه ويقعدوا يمشوا السكينه دي على رقبتنا. عارف الموت البطيء؟ يعني تجيب واحد تقطع له راسه دي سهله. بولس الرسول قال له لا، قال له احنا يقعدوا يذبحوا في راسنا طول النهار عشان خاطرك قليل. تقول لي اللي سابوا الايمان ايه؟ مفيش محبه للمسيح بقى، مفيش شعور باللي احبني واسلم نفسه من اجلي. بولس قال كده، ابن الله الذي احبني. في حب اكتر من كده يا احبائي؟ ليس لاحد حب اعظم من هذا. ما ايه قول لي اخر المحبه ايه؟ ان يضع نفسه لاجل احبائي. طب المسيح عمل كده من اجلينا، فلو احنا عملنا كده من اجله قليل وما يسويش وما يعادلش اللي هو عمله. فبقى الدافع الاول للاستشهاد ايه؟ محبه في شخص المسيح عشان خاطره. عشان كده نصلي في صلاه القسمه نذكر كل اللي احبه المسيح في الصوم الكبير، الشهداء والنساك والعباد، كل دول ايه؟ من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح. كل انواع الالمات ايه؟ دي محبه ليه هو. ولو دي مش موجوده يا احبائي يعني ما حدش يقدر يثبت. فده الدافع الاول يا احبائي للشهداء، محبه المسيح. وبقت الالام اللي بيتالموها والاضطهادات اللي بيضطهدوها والضيقات اللي بيجتازوها، قالوا دي ايه؟ دي شركه بيننا وبين، شركه في الام المسيح. المسيح اتالم عشاننا يا احبائي. تصور يعني انسان باذل ليك وانا قبله ازاي؟ طب ما زي ما هو باذل لازم انا ابذل، زي ما هو ضحى لازم انا اضحي، زي ما هو اعطى لازم انا اعطي، والا ابقى في خجل في كسوف امامه. طب هو ادانا هذا الحب الفياض، طب احنا ادينا له ايه؟ فكل الم نتالمه ده من اجل المسيح. قول له دي يا ربي ده تعبير عن حب ليك. انا اتشتمت، انا اتهنت، انا اتظلمت، دي يا ربي الهديه اللي انا بقدمها ليك مقابل الحب اللي انت حبيتوني. قول لي بقى ايه بيعملوا فينا ايه يا احبائي؟ حط بقى صليب المسيح، حط محبه المسيح، حط الام المسيح في كفه. ما هو حبك وانا حبني كده. طيب انا في المقابل ايه عملوا فيا ايه؟ ايه اللي جرالنا يا احبائي؟ يعني شتيمه، اهانه، تجريح، تعيير، ظلم، ضاعت فلوس، ضاعت مراكز، ويه ايه يعني؟ ايه جنب اللي ترك مجد السماء عشاني؟ انت فكرنا فدي يا احبائي زي ما قال بولس الرسول، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. افتكر ألامه وقول له ايه يا رب اللي بيعملوه فينا؟ ولا حاجة جنب اللي انت احتملته عشان. عشان كده كانوا كل الشهداء يا احباء في ليالي استشهادهم اللي مالك فكرهم صليب المسيح وشخص المسيح، دي اللي كانت بتعينهم على احتمال الألم. يبقى الدافع الأول يا أحبائي إيه؟ محبة للمسيح. طب الدافع الثاني يا أحبائي إيه؟ إن شعروا إن هم في العالم غربة، وطننا مش الأرض، وطننا السماء، فبقوا ناظرين للسماء. إيه اللي خلى الشهداء يحتملوا؟ قال لك إحنا ملناش عيشة هنا، ليس لنا ها هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. لا، أنا عايز تبقى لي هنا مدينة باقية، عايز هنا فلوس، عايز هنا مركز، عايز هنا راحة، عايز هنا امتيازات. قال لك لا، مالكش هنا مدينة باقية، أمال أنت إيه؟ أنت بتطلب العتيدة. فكانوا أبائنا الشهداء متجردين من كل شيء. يا أحبائي خدوها قاعدة، كلما ممتلكات العالم تزيد، كلما رفاهية العالم تزيد في حياة الواحد، كلما تعلق الواحد بالعالم يزيد. لازم نكون صرح، كلما رفاهية العالم بتزيد في حياتي، كلما ارتباطي بالعالم بيزيد، وكلما تجرد الإنسان من العالم يزيد، فتعلقه بالسماء يزيد. أيام ما كانت الشيوعية بتحكم شرق أوروبا، ففي جماعة مبشرين أمريكان راحوا يبشروا في شرق أوروبا، أوروبا الشيوعية ديت. فرحيل المسيحيين اللي كانوا مضطهدين في عصر الشيوعية، فالمسيحيين الأمريكان بيقولوا لهم إحنا بنصلي من أجلكم، إحنا في أمريكا بنصلي عشانكم انتم مضطهدين غلبانين في ضيق في ألم. فبصلهم المسيحيين اللي في شرق أوروبا قالوا لهم ده احنا اللي بنصلي من أجلكم، ازاي تحيوا في هذه الرفاهية وفي هذا الرغد المعيشي وتعيشوا حياة مسيحية حقة؟ مش ممكن، ده احنا اللي بنصلي لكم. احنا الديات اللي احنا فيها دي ربطانا بالمسيح، الديات اللي احنا فيها دي مغربانا عن العالم، الديات اللي احنا فيها دي خلت نظرتنا للسماء. ده انتوا اللي محتاجين صلاة، عايشين في راحة وفي نعيم وفي عز، تعيشوا مع المسيح ازاي؟ شوف احبائي فكر الشهداء، ففكر الشهيد انه باصص للسماء. احنا غرباء ونزلاء على الارض، احنا بنطلب المدينة الباقية، المدينة التي لها الاساسات التي صنعها وبرئها الله. عشان كده الشهداء كلهم بلا استثناء لحظة استشهادهم كانت عينهم للسماء، كل الشهداء بدءا من استفانوس رئيس وأول الشهداء نهاية لآخر إنسان مسيحي استشهد من أجل المسيح، لحظة استشهاده ما كانتش عينه للسماء، ما يثبتش. لكن لو بص للأرض ومكاسب الأرض، عشان كده يقرا التسعة واربعين شيوخ شهيت لما راحوا يدبحوهم، عيل صغير بصص كده فوق فشايف أكاليل نازلة من السماء، الولد كان مستخبي، فلما بص للمجد السماء وده فطلع يقولهم أنا مسيحي، وكان مستخبي تحت بحيم. عوض اللي تراجع وبص للأرض. فبقول يا أحبائي الشهداء احتملوا بالأمرين دول، محبة في شخص المسيح ونظر للسماء وللمجد السماوي. كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. يا أحبائي يوم ما هنخرج من الجسد هنكتشف مقدار ما أحسن إليه لينا مضطهدي الكنيس، هنعرف الفضل اللي هم عملوه فينا. كل إهانة، كل تعيير، كل تف، كل شتيمة، كل استهزاء، كل سخرية، كل ديت ليها إكليل سماوي. كنا نتألم معه لكي نتمجد. يا أحبائي السماء والأرض يزولوا، ده كلامه. خف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. لو ما بصيتش لدي أخور في السك. يبقى ليه الاستشهاد؟ قلت لك من جهة العالم مدع في الشرير، من جهة المسيح لتنقية الكنيس. طب إزاي احتمل حب في شخص المسيح ونظر للسماء؟ طب النقطة التالتة، طب إحنا إزاي نستعد للاستشهاد؟ هتيجي ضيقة يا أحباء، في ضيقات اوريدي واقعه ما بنقدرش ننكر ديت، لكن في ضيقات اكتر بتنتظر الكنيسه. وكل ما نحتفل بسنه شهداء جديده معناها ان احنا بنقرب من مجيء المسيح، يعني بنقرب من ضد المسيح، يبقى بنقرب من ضيقات جايه على الكنيسه. طيب ازاي نحتمل؟ قلت لك الضيقات دي امتحان، الشجره بنمتحنها. طب الامتحان محتاج استعداد، يعني التلميذ الشاطر عندنا امتحان، طبعا نروح الامتحان وربنا يسهل؟ لا مش هيسهل ربنا، هتسقط هتسقط. وما للامتحان ده محتاج ايه؟ محتاج استعداد من دلوقتي، استعد للامتحان دوت. استعد ازاي؟ ربنا يسوع احبائي قال ويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام. طبعا المعنى الحرفي يقدر الحبالة ست الحامل في الاوقات العادية، ايا ظهري ايا مش عارف ايه تعبان، فما بالك بقى في فترة اضطهاد. يعني طبعا دلوقتي بتقول يا ظهري جوزها وحواليها، طب في فترة الاضطهاد وكله هربان يا ظهري ما حدش هيسأل فيه. فويل للحبالة فعلا، ويل للمرضعات، الست اللي بترضع والآن على نفسها وعلى الطفل بتاعها. ليه؟ لأن ضيقة جديد. فالمسيح يقصد المعنى الحرفي، إنما أيضا في معنى روحي للآية. الحبالة يا أحبائي هم الذين يحبلوا بالفضيلة ولم يلدوها بعد، لسه ما تولدتش الفضيلة في حياته، لسه بيجاهد من أجل المحبة، لسه بيجاهد من أجل الصبر، لسه بيجاهد من أجل الاحتمال، لسه حامل بالفضيلة. ده صعب عليه دوت. طب المرضعات اللي بدت الفضيلة تظهر في حياته لكنها لم تكتمل، أهو بدا شوية محبة، بدا شوية صلاة، لكن لسه فضيلة رضيعة. ده المسيح بيقول ويل لي. ليه؟ الضيقة إن ما كانش له أساس مش هيقدر يحتمل. يبقى مطلوب من دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ اعمل اساس مع المسيح، اعمل جدر مع المسيح. احنا بنستنى لما تيجي الضيقه ونصلي، حلو، بس انا بقول لك لا، ده انت في فتره الراحه صلي عشان تعمل جدر تعمل عمق عشان تثبت، عشان لما تيجي الضيقه ما تتهزش. يبقى الموضوع علينا يا احبائي ان احنا من دلوقتي اعمل عشره بينك وبين ربنا، اتعلم ازاي تقف في مخدع الصلاه وتصلي، قرب من شخص المسيح ودوق حلاوته، دوق حلاوته. لسه النهارده يا احبائي ناس بتكلمني مش موجودين في مصر بره، يعني حروب شك قويه تجاه شخص المسيح. قعدت افتكر لما كانوا موجودين هنا كانوا جنب الكنيسه بس كانواش بييجوا، كانوا جنب الكنيسه وما كانواش بييجوا. لما طلعوا في بلد ما فيهاش كنيسه حروب شك رهيبه وما فيش اي اساس من جوه يثبت النفس ديت. فاحبائي اعمل جدر مع ربنا، اعمل اساس مع ربنا، ابتدي دوق حلاوه شخص المسيح، ابتدي قرب منه، ابتدي تلامس معاه. يبقى حضور المسيح ده حاجه يقينيه في حياتي، المسيح ده انا حاسه به، احيا واتحرك واوجد، انا شاعر بيه وشاعر بمعونته وشاعر بمحبه المسيح ليا. فدي تدي للواحد ارتباط بالمسيح، تدي له ثبات. دي عايزه وقت يا احبائي، دي مش هنام واصحى الاقيها. الامر الثاني يا احبائي اللي يعن على الاحتمال، التامل كثيرا جدا في سير الشهداء. اقرا كتير عن الشهداء، بالذات الشهداء، اقرا الامهم واقعد فكر، فكر ازاي الناس دي احتملت، ازاي الناس دي ضحت، ازاي ماري جرجس، احنا نسمي ماري جرجس امير ليه؟ لانه خد لقب اماره من الملك، يعني ادوله فعلا لقب ملك، لقب امير، نوع من الاغراء. عرض عليه يكون رئيس الجيوش الرومانيه، اغراء قوي، ما تهزش ماري جرجس. فلما اقرا ديت سير الشهداء تديني ثبات، تديني قوه، تديني تمسك. ده راحوا للقديس بوليكاربوس قالوا له اجحد المسيح ونسيبك، يعني قول كلمه لعن على شخصه المبارك ونسيبك، نمشيك مش عايزين منك حاجه. قال له ما اقدرش، 86 سنة عايش معاه، كان شيخ في الوقت دوت، 86 سنة لم أرى منه إلا الإحسان والفرح والنعمة والمعونة، إزايك حد؟ ما ضرش. قالوا له هنذبحك، ارحم شيخوختك. قال لهم أبدا. لما الواحد يقرأ السير دي يا أحبائي يثبت، يتقوى. عشان كده أحبائي الكنيسة تحب الشهداء قوي قوي، نحطهم يعني أمنا العذراء طبعا فوق الكل، تحطهم نمرة واحد قبل البطاركة، قبل معلم الكنيسة، قبل الكل. مين الشهيد؟ قبل النساك، قبل الأنبا أنطونيوس، شهيد سفك دمه من أجل المسيح. ده إيه؟ ده له مكانة كبيرة. فالقراية كتير في سير الشهداء تدي قوة وتدي ثبات وتدي فرح. والعجيب يا أحبائي أنه كانوا كثير من الشهداء شبان، ماري مينا، أبو سيفين، ماري جرجس، كل دول في العشرينات، 23 و 24 و 25 و 26، كل دول شبان وثبتوا. يبقى احبائي الاستشهاد موضوع علينا، لان احنا في عالم مدع في الشرير، لان المسيح بيسمح به لاجل تنقيتنا. نمره 2 نحتمله بحب شخص اللي احبنا وبالنظر للسماء. نمره 3 نستعد ان احنا نعمل لنفسينا جد، وان احنا نتامل كتير في حياه الشهداء فنستمد منهم قوه، شفاعتهم ومعانتهم وقوتهم تكون معنا كلنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.